بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. الشرح: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، هذا معروف، أن الظرف من حيث هو ينقسم إلى قسمين: ظرف زماني مثل اليوم، الليلة، صباح والمساء، وغدوة وعشية إلى آخره، مر بنا في التحفة. ومكاني مثل أمام وقدام وخلف ووراء وفوق وتحت ويمين وشمال وعند ومع، هذا ظرف مكاني. إذن الظرف ينقسم إلى قسمين: زماني ومكاني. والمبتدأ أيضا ينقسم إلى قسمين، باعتبار ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، وهذه من مصطلحات المناطق. جوهر المقصود به الذات يعني ما يقوم بنفسه، كزيد وعمر. فزيد جوهر، ما معنى جوهر؟ يعني ذات. ما معنى ذات؟ يعني جسم، أو بتعبير ابن مالك رحمه الله في الألفية جثة، يسميه ابن مالك جثة. والجثة لا تطلق فقط على الميت كما هو استعمالنا الآن، لا، الجثة تطلق على الجسم أو على الذات. ولا يشترط هنا، يعني لا تظن أن المقصود به أن يكون جسم إنسان، لا يشترط أن يكون جسم إنسان، وإنما المقصود أن يكون شيئا محسوسا، شيئا ملموسا، شيئا أن يكون شيئا يقوم بذاته، مثل طاولة، كرسي، زيد، ورقة، قلم، جدار، مسجد، سيارة. هذه ذوات يسميها المناطق بالجوهر، كزيد وعمر. القسم الثاني عرض، والمقصود بالعرض عكس الذات، وهو ما لا يقوم بذاته وإنما يقوم في غيره، أو بعبارة أخرى هي أمور معنوية لا تدرك بالحس، كالقيام والقعود. هل يمكن أن يوجد قيام بدون قائم؟ لا يمكن. هل يوجد قعود بدون قاعد؟ لا يمكن. يعني يمكن، لا يمكن أن ترى القيام أو تلمسه أو ترى القيام يمشي مثلا، هو ليس ذاتا، هو أمر عرضي معنوي. والمراد بالعرض سمي عرضا لأنه يعرض ويزول، ليس ثابتا. فأنت قائم الآن لكن بعد قليل تجلس، فهذا ذهب القيام منك واتصفت بالقعود. إذن المبتدأ ينقسم إلى جوهر وإلى عرض. نستطيع أن نعبر عن العرض بأنه حدث أيضا، كالقيام، قيام حدث، والقعود حدث. طيب، هذا تمهيد. تقسيم الخبر إلى الخبر إذا كان ظرفا، تقسيم الظرف إلى زماني ومكاني، وتقسيم المبتدأ إلى جوهر وعرض، هذا تمهيد لما سيأتي الآن. تمهيد. قال المصنف: فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. إذا كان الظرف ظرفا مكانيا، يعني وقع خبرا، يجوز أن يكون مبتدأه جوهرا ويجوز أن يكون عرضا، هذا ليس فيه إشكال. وأيضا هذا تمهيد للقسم الثاني، هذا القسم الأول ليس فيه تفصيل، كله جائز. تقول: زيد أمامك. لاحظ المبتدأ ما نوعه؟ جوهر. والخبر ما نوعه؟ عرض، أو يعني الخبر عفوا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. طيب، إذن وقع المبتدأ جوهرا يعني ذاتا أو جثة، ووقع الخبر ظرفا مكانيا وهذا لا إشكال فيه جائز. الثاني تقول الخير أمامك، الخير ما تصنفه عرض، عرض يأتي ويزول، شيء معنوي ليس بذات ولا جسم ولا جثة. ماذا وقع خبره؟ ظرفا مكانيا، هذا لا جائز ولا إشكال فيه، هذا جائز ولا إشكال فيه. طيب نأتي إلى الثاني، وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، يعني يجوز أن يكون مبتدأه عرضا ولكن لا يجوز أن يكون جوهرا، وبالمثال يتضح المقال. تقول الصوم اليوم، وتلاحظ أن الصوم حدث عرض صح ولا، وخبره ماذا وقع؟ ظرفا زمانيا، ظرفا زمانيا، وهذا جائز. ما الذي لا يجوز؟ وهو الذي كل ما درسناه تمهيد لأجل أن نصل إلى هذا، كل ما درسناه هو حتى نصل إلى هذا المثال، وهو قوله ولا يجوز زيد اليوم. يعني لو تركنا المسألة كلها، لو تركنا الكتاب بالعقل، هل يجوز أن تقول زيد اليوم؟ هل هذه جملة مفيدة؟ هل لها معنى؟ ليس لها معنى، لكن يعني أنت بالفطرة تعرف أن جملة زيد اليوم ليست جملة، ليست كلاما، ليس مفيدة بالفطرة. طيب تقول إيش يعني زيد اليوم؟ ليس لها معنى، ليس لها فائدة. لكن هنا الآن نحن سندرس العلة، لماذا هذا التركيب لا يجوز؟ هذا التركيب لا يجوز لأن القاعدة تقول لا يجوز أن يكون المبتدأ جوهرا ويكون خبره ظرفا زمانيا. واضح هذا؟ لا يجوز أن يكون المبتدأ جوهرا ويكون ظرفه زمانيا، هذا لا يجوز. فزيد هنا في هذا المثال جثة، جوهر، ذات، وقع خبره اليوم وهو ظرف زماني، وهذا تركيب لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مفيد. طيب فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك، ماذا نفعل؟ إذا وجد في كلامهم، يعني كلام من؟ كلام العرب، وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك، أي ما ظاهره أن الخبر ظرف زماني وأن المبتدأ جوهر، وهذا يخالف القاعدة، فماذا نفعل فيه؟ قال المصنف وجب تأويله. يؤول، ما معنى يؤول؟ أي يصرف عن ظاهره بدليل، هذا تأويل جائز، يصرف عن ظاهره بدليل، نفسره على خلاف ظاهره. مثاله كقولهم سمعت هذه الكلمة عن العرب، سمع العرب أنهم قالوا هكذا الليلة الهلال، الليلة الهلال، يعني الهلال الليلة، لكن حصل فقط تقديم وتأخير، الأصل أن يقول الليل الهلال الليلة، الهلال مبتدأ والليلة خبر، المبتدأ الذي هو الهلال جوهر أم عرب؟ الهلال جوهر له ذات يقوم بذاته، والخبر هنا ظرف ماذا؟ ظرف زمان، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. كيف قالته العرب إذن وأنتم تقولون لا يجوز؟ هذا العرب قالته وهم من احتجوا بلسانهم. قال المصنف وجب تأويله، نؤوله، نؤوله بحيلة حتى نجعل هذا الجوهر عرضا، نحول الجوهر إلى عرض مع استقامة المعنى دون تكلف، فنقول معنى قول العرب الليلة الهلال معناه هم يريدون أن يقولوا هكذا الليلة طلوع الهلال، ثم نقدمه على الأصل فنقول طلوع الهلال متى؟ الليلة. ما عرب طلوع؟ مبتدأ، وهو جوهر مع عرب الطلوع، الطلوع عرض حدث لأنه يعرض ويزول. هل هذا التأويل مقبول أم فيه تكلف؟ مقبول، ليس في تكلف، ليس في تكلف. التأويل المرفوض هو التأويل الذي لا يستند إلى دليل، أو التأويل الذي فيه تكلف. أما التأويل إذا كان يستند إلى دليل أو كان ليس فيه تكلف، وطبيعي راح يكون مستند إلى دليل، فهذا لا غبار عليه. فإذا هنا الليلة طلوع الهلال، الليلة خبر مقدم ظرف زماني، والهلال مبتدأ مؤخر وهو جوهر، وهذا مشكل. قال المصنف: فهذا على حذف مضاف، والتقدير الليلة ماذا يحصل؟ طلوع الهلال طلوع مبتدأ مؤخر مرفوع على رفع الضمة وهو مضاف، والهلال مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، والليلة ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وهو في محل رفع، شبه فيه محل رفع خبر مقدم. عندكم في الحاشية رقم 1 قال: وقد ورد من ذلك قول امرؤ القيس بن حجر الكندي: وقد أخبر بمقتل أبي. يقولون لما وصله خبر مقتل أبي كان في مجلس له، يعني يشرب الخمر ومع الغناء وهكذا، فجاءه رسول وقال له: قتل أبوك. فماذا قال؟ قال: اليوم خمر، اليوم خمر، وغدا أمر. أين الإشكال في كلام امرؤ القيس؟ امرؤ القيس طبعا مما يحتج بلسانه، أين الإشكال؟ اليوم ظرف زمان، والخمر هذا المبتدأ مؤخر، الخمر هو المبتدأ المؤخر، يعني يريد أن يقول الخمر اليوم، اليوم الخمر اليوم. طيب الخمر مبتدأ وهو جوهر، صح؟ ليس عرضا، جوهر، ووقع خبره ظرفا زمانيا، وهذا على كلامنا إيش؟ لا يجوز. فكيف قاله امرؤ القيس؟ نقول هذا أيضا مؤول. طيب وغدا أمر، هل هذا فيه إشكال؟ الأمر عرض حدث، وغدا ظرف زماني، هذا جائز أو لا؟ جائز. فامرؤ القيس جمع بين الأسلوبين، جمع بين النوعين، جاء بالمبتدأ عرضا وجاء به جوهرا، ثم أوقع خبره ظرفا زمانيا في الصورتين، إحداهما جائز والآخر غير جائز، لكنه مقبول منه. لماذا؟ لأنه متأول، له تأويل. طيب معنى الجملة ماذا يقصد امرؤ القيس بهذا الكلام؟ يعني يقول اليوم يعني بنفلها، اليوم خمر، ويعني نفعل كل شيء سنله، لكن غدا سيبدأ الجد، سيبدأ بالأخذ بتجميع القبائل والأخذ بثأر أبيه، وهذا الذي فعله فعلا. يريد اليوم شرب الخمر، شرب خمر، والشرب جوهر أم عرض؟ عرض، شيء يعرض ويزول وهو حدث، إذن هذا التأويل مقبول. نعم. ثم ذكر عندكم يعني أمثلة أخرى كثيرة يعني. طيب أعود إلى الأصل. قال المصنف رحمه الله: أصل. نضع عنوانا لهذه الفقرة: مبتدأ ليس له خبر، مبتدأ ليس له خبر، وهو الوصف. هذا عنوان هذه الفقرة، يعني عندنا مبتدأ ليس له خبر. الأصل أن المبتدأ له خبر، هذا منذ أن درسنا النحو إلى الآن دائما المبتدأ يكون له خبر. الآن سندرس مبتدأ ليس له خبر. من هذا المبتدأ؟ هو الوصف، الوصف يعني اسم الفاعل، اسم المفعول وهكذا. ذكرنا سابقا أن المقصود بالوصف المشتق الذي يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل واسم المفعول. وأنا ذكرت لكم سابقا أن هذه الثلاثة يجب أن تحفظ جيدا مع أمثلتها: اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كالحسن الوجه. أصل. ويغني عن الخبر مرفوع موصوف مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاتل قوم سلمى وما مضروب العمران. الشرح: إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تقول: أقائم الزيدان. انظر هذا المثال، أقائم الزيدان، نطبقه على الضابط الذي ذكره المصنف، قارن بين المثال وبين الضابط. قال هو ماذا؟ إذا كان المبتدأ، أين هو المبتدأ في الجملة؟ قائم. إذا كان وصفا، قائم وصف أم اسم جامد؟ وصف، لأنه من قام يقوم فهو قائم، قام يقوم فهو قائم، إذن هو اسم فاعل. طيب إذا كان المبتدأ وصفا، إذا تحقق الضابط الأول وهو كونه وصفا. اثنين: معتمدا على نفي أو استفهام، نفي ألف واستفهام باء، لا بد أن يعتمد، هذا هو الصواب عند المصنف، لا بد أن يعتمد، لأنه هو لن يعمل هذا العمل إلا إذا اعتمد على شيء يقويه، وهذا الاعتماد إما أن يكون على نفي وإما أن يكون على استفهام. إذا نفي ألف أين أو استفهام في المثال الذي عندنا، على ماذا اعتمد المبتدأ؟ اعتمد على الاستفهام في قوله أقائم، الهمزة للاستفهام لا محل لها من الإعراب، وقائم المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. تمام، نكمل. إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، الاستفهام عندنا في المثال الأول والنفي عندنا في المثال الثاني. النتيجة ما هي؟ قال: استغنى، استغنى يعني لا يحتاج، استغنى بمرفوعه، نكتب عنده وهو فاعل أو نائب فاعل، عند قوله بمرفوعه نكتب وهو إما فاعل أو نائب فاعل على حسب الجملة. إذا كان فعلا، إذا كان اسم فاعل فهو يحتاج إلى فاعل، وإذا كان اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل. طيب، وهذا سيتضح أكثر بدراسة بابي اسم الفاعل واسم المفعول. إذا نقول: إذا كان مبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، استغنى بمرفوعه الذي هو الفاعل أو نائب الفاعل عن الخبر، إذن لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى خبر. نقول: هذا الفاعل سد مسد الخبر، أو نقول: هذا اسم، هذا النائب الفاعل سد مسد الخبر، لا يحتاج إلى الخبر، هذا هو المبتدأ الذي لا يحتاج إلى الخبر. مثال: تقول أقائم الزيدان، نقول همزة الاستفهام لا محل لها من إعراب، قائم المبتدأ والمرفوع علامة رفع الضمة، الزيدان إيش نقول؟ فاعل، لا تقول خبر. لماذا؟ لأمور، أو نكتفي بأمرين. الأمر الأول: ارجع إلى تعريف ماذا؟ لا، أين ذكرنا هذه المسألة؟ قلنا ستأتي مرة أخرى وهذه هي جاءت في تعريف الخبر، الدرس السابق ولا قبل السابق؟ الدرس السابق لما عرفنا مبتدأ والخبر، تذكرون؟ طيب ماذا عرف المصنف الخبر؟ قال: الخبر هو الاسم، هو المسند الذي تتم به مع من؟ مع المبتدأ فائدة. هناك لما شرحنا هذا التعريف ذكر المصنف هذا المثال وقال إن هذا المثال يخرج من التعريف، فارجع إلى ذاك التعريف واقرأ شرحه وتأمله حتى ما نضيع الوقت. طيب تأمله، ستجد، ستعرف هناك لماذا نحن لم نعرب العمران خبرا، أو لم نعرب هنا الزيدان خبرا. لماذا باختصار؟ لأن الزيدان هنا ليس مسندا وإنما هو مسند إليه، هذا باختصار. الأمر الثاني الذي يجعلنا لا نقول إن الزيدان خبر، أن قائم هنا وإن كان في الظاهر مبتدأ إلا أنه في الحقيقة ليس مبتدأ بالدقة، بالمعنى الدقيق، لأنه في الأصل قائم هنا بمعنى يقوم، نعم، بمعنى لأنه اسم فاعل ويعمل عمل فعله، ما فعله؟ فعله يقوم، فأصل الجملة أيقوم الزيدان، صح؟ أيقوم الزيدان، إذا قلت أيقوم الزيدان، يقوم فعل، زيدان فاعل. وهكذا لما نقول بعد قليل سيأتينا مثال آخر، يعني عندكم فوق في المتن، ما مضروب العمران، مضروب مبتدأ والعمران ما نقول خبر، إيش نقول؟ نائب فاعل. طيب لماذا؟ لأن مضروب في معنى ماذا؟ في معنى يضرب، في معنى يضرب. وإذا قلت يعرب يضرب، فيضرب فعل مضارع مغير الصيغة، يعني مبني المجهول، وإذا كان مبني المجهول يبحث عن ماذا؟ يبحث عن نائب فاعل. إذن نقول هكذا: الهمزة الاستفهام محل إعراب، قائم مبتدأ مرفوع عند رفعه الضمة، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. وما قائم الزيدان نفس الإعراب، اللهم هنا هذا قائم اعتمد على ماذا؟ اعتمد على ماذا هنا؟ ما قائم الزيدان اعتمد على نفي، ما نافية، قائم مبتدأ مرفوع عند رفعه الضمة، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، سد مسد الخبر. فالزيدان فاعل بالوصف، يقصد الوصف الذي هو قائم، لأن قائم وصف بالقيام، مشتق، المقصود به أنه مشتق من القيام. والكلام مستغن عن الخبر، لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، يعني في معنى الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان؟ لو قلت لك أيقوم الزيدان، كيف تعرف الجملة؟ كيف تعرب الجملة؟ تقول يقوم فعل مضارع والزيدان فاعل. إذن كذلك عليك أن تعرب أقائم الزيدان. وما يقوم الزيدان، هذه استفهامية أو هذه نافية، هو وضع الاستفهام في مكان النفي، هذا خطأ مطبعي. مفروض يضع الاستفهام عند أين؟ عند أيقوم الزيدان. وما يقوم الزيدان هذه ما نافية، ليس فيها استفهام، فهو بالخطأ طباعة يعني وضع الاستفهام في مكان النفي، والواجب أن يضع الاستفهام في مكان الاستفهام. وطبعا هذه العلامات الترقيم، الاستفهام ونقطتي القول ونقطة آخر السطر والفواصلة، وهذه كلها هذه حادثة يعني لم تدخل في كلام في كلامنا إلا في عام 1910 تقريبا للميلاد، قريب يعني في القرن الماضي أدخلها أحد الأدباء في مصر، أحمد زكي أظن، وله قصة يعني، هو أدخلها وأقنع يعني العلماء في ذاك الوقت وأعجبوا به، ولا كان الكلام في السابق بدون علامات ترقيم، ثم عمموه على المدارس والجامعات المصرية ثم انتشر في العالم. طيب، والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، هذا أيضا تعليل، الفعل لا يصح الإخبار عنه يعني لا يحتاج إلى خبر. الفعل أنت إذا قلت إن قائم بمعنى يقوم، طيب إذا قلت إنه بمعنى يقوم هل يخبر عنه؟ هل هو يحتاج إلى خبر؟ لا. فكذلك ما كان في موضعه، لأن قائم جاءت في موضع يقوم، إذن فتأخذ نفس الحكم، كما أن يقوم لا يحتاج إلى خبر وإنما يحتاج إلى فاعل، فكذلك قائم. كما أن يضرب لا يحتاج إلى خبر وإنما يحتاج إلى ماذا؟ نائب فاعل. فكذلك مضروب، لأنه جلس في مكانه فيأخذ حكمه. طيب، لم يذكر مصنف مثال اسم المفعول إلا في المتن، فنعربه من المتن: ما مضروب العمران، ما نافية لا محلها من إعراب، مضروب هذا اسم ماذا؟ اسم مفعول، إذن نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا كان اسم مفعول إذن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن اسم، يعني يبحث عن نائب فاعل، لأن مضروب بمعنى ماذا؟ بمعنى يضرب، فنقول عمران نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. ثم قال المصنف: وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو النائب عن الفاعل، لا فرق، هذا الوصف إما أن يرفع فاعلا وإما أن يرفع نائب فاعل، وفي الحالتين يعني هو مستغني عن الخبر. قاطن سيأتينا بعد قليل في بيت شعري، مضروب أعربناه قبل قليل. والفرق بين قاطن ومضروب أن قاطن قطن يقطن يقطن فهو قاطن، هذا اسم فاعل، ومضروب ضرب يضرب فهو مضروب فهو اسم مفعول، هذا الفرق بينهما. طيب الآن نأخذ بيتين من الشعر، مثال لاسم فاعل اعتمد على نفي، ومثال لاسم فاعل اعتمد على استفهام، وثم نختم البحث وننتقل إلى مبحث آخر. قال رحمه الله: ومن شواهد النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي، خليلي هذا أصله خليل، ثم ثناه مثنى خليل خليلان، ثم أضافه إلى نفسه فقال خليلي أي صديقان تابعان لي. وليا للمتكلم، ما نافية، واف من وفى يفي فهو واف، مشتق من ماذا؟ وفى يفي، هو وصف مشتق من ماذا؟ من الوفاء. يعني لو جئت بالتصريف كاملا وفى يفي وفاء، وفى يفي وفاء. طيب قال في اللغة عندكم: واف اسم فاعل من الوفاء، هذا محل الشاهد، وفعله وفى يفي، مثل وعى يعي، وعى يعي ووفى يفي. ومن باب ضرب يضرب، كما تقول ضرب يضرب تقول وفى يفي، يعني أن عينه مكسورة، هذا الصرف يعني. والوفاء ما هو الوفاء؟ أن تحافظ على المودة فتكون صديقا لأصدقاء صديقك، أن تكون صديقا لأصدقاء صديقك هكذا قال. وحربا على أعدائه، يعني ليس أعدائك أنت، أعداء صديقك، يجب إذا كنت وافيا يجب أن تحارب أعداء صديقك وأن تصادق أصدقاء صديقك، واضح؟ أكسانتم. وهذه الكلمة تستعمل كثيرا، يعني عند أهل البادية يقولون فلان وافي، فلان وافي يعني كلمة مدح. يعني أقاطع فعل مضارع من المقاطعة، والمقاطعة هنا بمعنى الهجر، بمعنى الهجر. إذا لم تكونا لي على من أقاطع، ما معنى هذا الكلام؟ يقول خليلي، يعني يا خليلي يا صديقين، يناديهما، ينادي صديقين، يقول لهما: ما واف بعهدي أنتما، أنتما لا أعدكما وافيين بعهدي، متى؟ إذا لم تكونا لي على من أقاطع. واضح معك؟ يعني إذا لم تقاطعوا من أقاطعه أنا فأنتما لستما بإيش؟ لستما بوافيين. طب يعني اشتخلنا في مشاكلك، يعني أنت رح تهوش مع ناس لازم أنا بعد أتهوش معهم. وفعلا هناك ناس صنف من البشر بهذه الطريقة، يعني يريدك أن تخاصم من يخاصمه هو وأن تصادق من يصادقه هو. طيب أنا ما لي علاقة بمشاكلك. فهو الشاعر هذا يقول أن هذا هو، يجب أن تكون هكذا، وإلا أنتم لستما بوافيين. طبعا هذا في يعني في الشريعة ليس بصحيح يعني بهذا الإطلاق. طيب الشاهد أين هو؟ أين الشاهد في البيت؟ ما واف بعهدي أنتما، ما نافية، وواف اعتمد على النفي، وهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأن أصله وافي. بعهدي يا جار مجرور، أنتما هذا هو إيش؟ هذا هو فاعل واف، سد ما سد الخبر، يعني تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر. والإعراب التفصيلي موجود عندكم في الحاشية، أمره بسيط. قال: ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن همزة الاستفهام لا محل لا معراب، قاطن هذا هو الشاهد، مبتدأ مرفوع على أن ترفعه الضمة، وهو اسم فاعل من قطن يقطن فهو قاطن، سنعرف معناه بعد قليل. قوم هذا هو ماذا؟ فاعل سد، فاعل مرفوع على أن ترفعه الضمة، سد مسد الخبر وهو مضاف وسلمى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أو عفوا علامة جره الفتحة المقدرة لا منع من ظهورها التعذر وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قال في اللغة قاطن اسم فاعل من فعله قطن. طيب هل نقول قطن يقطن أم قطن يقطن أم قطن يقطن؟ من حيث اللغة كله وارد كله محتمل لغة، فكيف أعرف هو كيف ينطق؟ هذا يدرس في علم الصرف، يدرس في علم الصرف وكذلك في معاجم اللغة. فالمصنف هنا جاء بمصطلحات الصرفيين وكذلك مصطلحات أصحاب المعاجم. ماذا قال؟ قال اسم فاعل فعله قطن من باب قعدة. لما قال لك من باب قعدة إذن أنت تفهم مباشرة أن تصريف قطن مثل تصريف قعدة، فكما أنك تقول هو يشبهها لك بكلمة أنت تعرفها. كيف تصرف قعدة؟ قعدة يقعد، يقعد، إذن جئنا بإيش؟ بضمة، يقعد. طيب قعد يقعد قعودا، إذا نقول في قطن قطن يقطن قطونا. ما معنى قطن؟ إذا أقام، أقام يعني فلان قاطن يعني مقيم في البلد، فلان قاطن يعني مقيم يعني غير مسافر، وفلان ضاع يعني راحل مسافر. وتقول قطن بالمكان يقطن إذا لم يفارقه يعني لازمه، هذا معنى القاطن. والآن يقولون أين يقطن فلان يعني أين يقيم. ضعنا أو ضعن بفتح الضاء والعين هو الارتحال ومفارقة الديار. طيب معنى البيت ما هو؟ يقول أقاطن القوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجب عيش من قطن. يعني يقول قوم سلمى هؤلاء هو يتساءل هل هم مقيمون أم قد رحلوا، قوم سلمى التي هو يحبها. إن يضعنوا إن كانوا قد رحلوا فعجيب عيش من قطن، يعني فعجيب أن يبقى أناس بعدهم لأنه لا معنى للحياة ولا طعم للحياة بعد أن يرحل قوم سلمى، فماذا يفعلون هؤلاء جالسون؟ واضح من بعد البيت. وهنا فائدة وهي أن من الأمور المفيدة في اللغة أنك تستطيع أن تعرف معنى الكلمة بنظيرها أو بما يذكر بعدها من حرف العطف. لكن هنا المشكلة ماذا؟ أن كلا الكلمتين تحتاج إلى تفسير في الغالب. هو قال أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا. نفترض أنك تعرف معنى قاطن، طيب وهذا الغالب أن قاطن معناها معروف وهو الإقامة، فهو يتساءل يقول هل هم قاطنون أم ضاعنون. ضاعنون كلمة جديدة، لكن لما جاء بها بهذا الأسلوب مع حرف العطف أنت تفهم أن ضاعنون سيكون معناها عكس ماذا؟ عسقعدون. وهذا مثل قول الله عز وجل فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. لما نفهم أن جميعا معناها مع بعض، طيب ثبات ماذا سيكون معناه؟ متفرقين، متفرقين، لأننا نعرف معنى جميعا. وهكذا أصل وقد يتعدد الخبر، هذه مسألة شهيرة بين النحويين. هل يجوز أن يتعدد الخبر؟ هل يجوز أن يتكرر أكثر من خبر في جملة واحدة أم لا يجوز للمبتدأ إلا أن يأخذ خبرا واحدا؟ هذه المسألة. الصواب عند المصنف أنه يجوز أن يتكرر وأن يتعدد الخبر لأكثر لمبتدأ واحد. واحتج عليه بقوله تعالى نحو قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سنعرف الآن كيف الإعراب. الشرح: يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، نحو زيد قائم، مبتدأ واحد وخبر واحد، هذا هو الأصل. الذي فيه الخلاف هو الثاني أو بأكثر، هذا الذي فيه خلاف، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبر؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. خمس أخبار لمبتدأ واحد، وهو هذا مبتدأ، هذا مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الغفور خبر الأول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث مرفوع عند رفع الواو لأن الأسماء ستة وهو مضاف للعرش مضاف إليه، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس. لكن النحاة غالبا لا يقولون خبر ثاني ثالث رابع خامس ثالث، لا يقولون خبر بعد خبر، خبر بعد خبر هكذا، يعني يقولون الغفور خبر، ثم يقولون ودود خبر بعد خبر، ذو خبر بعد خبر، المجيد خبر بعد خبر، وهكذا إلى ما لا نهاية، مفتوحين لم يضبطوه يعني بحد. وهناك قراءة ذو العرش المجيد، هذه قراءة، وهناك ذو العرش المجيدي يكون صفة لإيش؟ صفة للعرش. أما المجيد فهو صفة لله عز وجل. هذا مذهب المصنف. وذهب بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، لا يجوز تعدده. طيب وهذه الآية ماذا نفعل فيها؟ قال وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، يعني يقدر لكل خبر مبتدأ حتى يخرج من الإشكال. نحن جعلنا كل هذه الأخبار خبرا لمبتدأ واحد، هو لا، يقدر لكل خبر مبتدأ فيقول هكذا، وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال، واضح؟ وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه المبتدأ في هذه الآية مبتدأت، نعم، أي وهو الودود وهو ذو العرش، هذا يعني قول الثاني، والمصنف رجح القول الأول. طيب وأجمعوا، هناك صور فيها إجماع، هناك صورة أجمع العلماء على أنه لا يجوز تعدد الخبر، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب. هل هنا عندنا خبران أم خبر واحد؟ خبر واحد، لذلك نقول زيد مبتدأ شاعر خبر، والواو حرف عطف وكاتب معطوف على شاعر، فهنا هذا بالإجماع أنه ليس هناك إلا خبر واحد، وسنعرف لماذا. الصورة الثانية، وفي نحو نرقم هذه الصور، هذه الصورة الأولى، كل صورة لها ضابط. يعني الصورة الثانية الزيداني شاعر وكاتب، كم خبر؟ واحد، الزيداني مبتدأ شاعر خبر، الواو حرف عطف كاتب معطوف على شاعر، أيضا مبتدأ خبر واحد ومبتدأ واحد. الصورة الثالثة وفي نحو هذا حلو حامض، هذا حلو حامض، هذا كم خبر؟ ظاهره كم خبر؟ ظاهره خبران، لكن مفروض على كلام المصنف، مفروض على كلام المصنف واحد، لأنه هو يقول لك هذه الصور لا يجوز فيها تعدد الخبر، ذكر لك ثلاث صور، الصورة الأولى عرفناها، الثانية عرفناها، هذه الصورة الثالثة. هذا حلو حامض نكتب عنده هذا متعدد لفظا، متعدد لفظا لكنه واحد معنى، متعدد لفظا واحد معنى، يعني من حيث اللفظ هو متعدد لأنه قال حلو حامض أكثر من لفظ، لكنه من حيث المعنى، هو من حيث المعنى هو شيء واحد، شيء واحد، خبر واحد، وصف واحد، وهذا سيوضحه المصنف بعد قليل، سنبين ما المراد. وغالبا هم يمثلون بالرمان، النحاة غالبا يمثلون بالرمان، يقولون الرمان حلو حامض، وسنبينه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ذلك لأن، ولأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة، لا تعدد فيه في الحقيقة، يعني ظاهره أنه متعدد ولكنه في الحقيقة في معنى الشيء الواحد. أما الأول، ما هو الأول؟ الذي هو زيد شاعر وكاتب، فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، هذا واضح؟ زيد شاعر وكاتب. طيب، هذا من حيث الإعراب. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. أي مثال يقصد؟ الزيدان شاعر وكاتب. ما معنى هذه الجملة؟ يعني واحد منهما شاعر والثاني منهما كاتب. إذن هو في الحقيقة لكل شخص خبر واحد، إذن لا تعدد في الأخبار. طيب، وأما الثالث الذي هو هذا حلو حامض، ولنقل مثلا الرمان حلو حامض، فلأن الخبرين الذي هو حلو حامض في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هكذا: هذا مز، هذا مز. نكتب عند قوله مز أي طعم بين الحلاوة والحموضة، بين الحلاوة والحموضة. طيب، هل يصح أن تقول الرمان حلو؟ لا، ليس بدقيق. الرمان حامض أيضا ليس بدقيق، صح ولا؟ هو فيه من الحلاوة وفيه من الحموضة، فإذا قالوا عنه حلو حامض. طيب، ماذا يقصدون بقولهم حلو حامض؟ يقصدون أنه مز. ما معنى مز؟ يعني طعم بين الحلاوة والمرة. إذن هو أخبر عنه بخبر واحد أم بخبرين؟ بخبر واحد، لأن هذه اللفظة وإن كان متعددة، حلو حامض هذا متعدد، لكنه في معنى الشيء الواحد. واضح هذا؟ وله أمثلة أخرى أيضا، لما تقول مثلا هذا أسود أبيض، هذا أسود أبيض، إذا كان يجمع، يعني إذا كان يعني يجمع بينهما. طيب، أصل: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد الشرح. هذه مسألة، هل يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ أو لا يجوز؟ الجواب: ليس فقط يجوز، بل أحيانا قد يكون واجبا. إذن التقدم الخبر على المبتدأ له صورتان: أن يتقدم وجوبا وأن يتقدم جوازا، وهذه المسألة معقودة لها. الشرح: قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، فالأول نحو في الدار زيد، في الدار زيد، في الدار جار مجرور في محل رفع خبر، نعم، كيف؟ أيه، هبالي في شيء يعني. طيب، في الدار جار مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، وزيد المبتدأ مؤخر، ما حكم تقدم الخبر هنا؟ جائز لا واجب، جائز لا واجب. طيب، يعني يجوز لك أن تقول زيد في الدار، ويجوز لك أن تقول في الدار زيد، كلاهما جائز. لماذا؟ لأن زيد هنا معرفة، فهذا لا إشكال فيه، ليس فيه إشكال وليس فيه لبس. الذي فيه لبس سيأتي بعد قليل، هذا تمهيد. وقوله تعالى سلام هي، ما عرف سلام؟ خبر مقدم، وهي مبتدأ مؤخر، جوازا وجوبا؟ جوازا. فإن قال قائل لماذا لا نقول سلام مبتدأ وهي خبر؟ أحسنت، لأن سلام نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة الأصل. قال تعالى سلام هي، وقال تعالى وآية لهم الليل، ما عرب آية؟ خبر مقدم، لهم جار مجرور، الليل مبتدأ مؤخر، لماذا لا نقول آية مبتدأ؟ نفس الكلام، لأنه نكرة. طيب، ما أصل الآية إذن؟ رتب يعني، أو رتب أصل الجملة. ها، الليل آية لهم، الليل آية، الليل آية، هذا أصل الكلام. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين الذي هو سلام وآية مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة، وهذا قلنا إنه لا يجوز. الثاني والثاني، ما هو الثاني؟ لا، الأول جوازا، أيوة، الثاني وجوبا. الثاني أي وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، كقولك في الدار رجل، وقولك وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها زبدا، ثلاث صور ذكر المصنف، ثلاث صور، كل مثال يشير إلى ضابط. فقوله في الدار زيد هذا له ضابط، وقوله أين زيد هذا له ضابط، وعلى التمرة مثلها زبدا هذا أيضا يشير إلى ضابط. طيب، قال هنا في الدار زيد، ماذا نقول؟ نقول في الدار زيد خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأن رجل هنا نكرة. طيب، غير أنه نكرة، أنك لو قلت، لو قلت رجل في الدار لاحتمل أن يكون في الدار ليس خبرا وإنما إيش؟ صفة. هذه شوي تحتاج تركيز، لأن رجل نكرة صح، والنكرة حاجتها إلى الخبر أكثر أم حاجتها إلى النعت أكثر؟ إلى إيش؟ إلى النعت أكثر. لأن نحن تذكرون سابقا قلنا الجمل بعد النكرات إيش؟ نحوت. لا، بعد النكرات نعوت، بعد المعارف أحوال. تمام بدر؟ بعد المعارف أحوال، بعد النكرات نعوت. طيب، رجل نكرة، النكرة تبحث عن النعت أكثر، أكثر من حاجتها إلى الخبر، فالجملة بعد النكرة نعت، وكذلك شبه الجملة بعد النكرة، شبه الجملة بعد النكرة، لا، الجملة بعد النكرة إيش؟ صفة، وشبه الجملة كذلك، الجملة بعد النكرة نعت، شبه الجملة بعد النكرة نعت، نعت هو الصفة. طيب، فلو أنت قلت رجل في الدار، رجل نكرة، جاء بعده شبه جملة، سنقول ماذا عن في الدار؟ سنقول عنه نعت، سنقول عنه نعت، لأن حاجة النكرة إلى النعت أشد من حاجته إلى الخبر. إذا قلت إن في الدار نعت، طيب يبقى الكلام بدون إيش؟ بدون إيش؟ بدون خبر. وإذا كان الكلام بدون خبر معناها الجملة إيش؟ ناقصة، إذا التركيب غير صحيح. إذن إذا قلت رجل في الدار، فبناء على قواعد النحو سنقول رجل مبتدأ وهو نكرة طبعا، وإذا كان نكرة فإذا وقعت بعده شبه جملة فالأقرب أن تكون هذه شبه الجملة ماذا؟ أن تكون نعتا ولا تكون خبرا. طيب، إذن بناء عليه، وأنت لا تريد هذا، أنت لا تريد أن تقول إن في الدار صفة، وإنما تريد أن تخبر بأن هذا الرجل في الدار، فماذا تفعل إذن حتى لا توقعنا في هذا اللبس؟ أحسنت، تقدم الخبر وتؤخر المبتدأ، فتقول رجل في الدار، انتهت الجملة، ومعنى الجملة يصبح أريد أن أخبركم بأن هناك رجلا كائن في الدار. نعم، كيف؟ أي نعم، إذا قلت في الدار رجل، نعم عفوا، إذا قلت في الدار رجل ماذا يصبح معناها؟ الإخبار بوجود رجل في الدار بس. أما لو قلت رجل في الدار، وقلنا رجل منعوت وفي الدار نعت، إذا قلت هكذا وأنت تريد أنه نعت منعوت فيصبح معنى الجملة ناقص، إذا نحتاج إلى خبر. كأنك تقول رجل في الدار، وإحنا نقول طيب ما به، ما به هذا الرجل الذي في الدار، ما به هذا الرجل الذي وصفته بأنه في الدار. قال مثلا رجل في الدار نائم، نائم هي الخبر، لأنك أخبرت عن هذا الرجل الذي وصفته بأنه في الدار أنه نائم. وهكذا هذا ضابط المسألة الأولى. الثانية وأين زيد، هذا سهل، أين خبر مقدم وجوبا، زيد مبتدأ مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأن أين ما تصنيفها، أين ما هي اسم استفهام. أسماء الاستفهام لها قاعدة معروفة في اللغة، يجب أن تكون في الصدارة فقط، دائما تكون متصدرة. فلا يجوز أن تقول زيد أين، بل يجب أن تقول أين زيد. هذا الذي جعلنا نؤخر زيدا مع أنه مبتدأ وجوبا، وهذا الذي جعلنا نقدم الخبر وجوبا. واضح؟ إذن بناء على قاعدة، وهي أن أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام. الضابط الثالث مثاله على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا، على التمرة جار مجرور خبر مقدم وجوبا. مثلها ما إعرابه؟ مبتدا مؤخر وجوبا، مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والضمير في مثلها يعود على ماذا؟ على التمرة. زبدا ما إعراب زبدا؟ تمييز، منصوب وعلى نصبه الفتحة. ومعنى الجملة، هذا إعراب الجملة، معناها على التمرة أي فوق التمرة، مثلها أي مثل التمرة ماذا؟ زبدا، يعني يوجد فوق التمرة تمرة أخرى بحجم الزبد. واضح؟ هذه كلمة نقلت عن العرب، ليست من أمثلة النحويين، هذه كلمة منقولة عن العرب، يعني على التمرة فوق التمرة يوجد في حجم التمرة زبدا. طيب ما الإشكال في هذه الجملة؟ لماذا وجب أن نقدم الخبر عن المبتدأ؟ طيب نجرب، نرجع كل واحدة مكانه، ماذا سنقول؟ مثلها على التمرة، مثلها على التمرة. طيب مثلها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على التمرة، عاد على متأخر أم على متقدم؟ على متأخر. هذا الإشكال. لكن الإشكال الأكبر ليس فقط أنه عاد على متأخر، الإشكال أن المتأخر عندنا نوعان، متأخر في الرتبة ومتأخر في اللفظ. متأخر في اللفظ يعني أنك تلفظت به متأخرا، طيب تلفظت به متأخرا، هذه آخر مسألة نأخذها ونختم الدرس. والمتأخر في الرتبة يعني أن رتبته النحوية هي التأخير. يعني أنا مثال يتضح الآن، المبتدأ ما رتبته؟ التقديم. والخبر ما رتبته؟ التأخير. طيب الفعل ما رتبته؟ التقديم. والفاعل ما رتبته؟ التأخير عن الفعل. والمفعول ما رتبته؟ التأخير. هذا معنى الرتب. طيب هذا معنى متأخر رتبة. متأخر لفظا يعني أنك تلفظت به متأخرا، تلفظت به متأخرا، تمام؟ يعني هذا أنت الذي فعلته. فالآن لما تقول أنت مثلها على التمرة، مثلها على التمرة، على التمرة ما إعرابه؟ خبر. الخبر ما رتبته؟ تأخير. إذن هو من حيث الرتبة متأخر، ومن حيث اللفظ أنت نطقت به أيضا إيش؟ متأخر. إذن جمع بين التأخيرين، جمع بين التأخير في اللفظ وأنت الذي نطقت به هكذا، ليس العرب، أنت نطقت هكذا، وجمع بين التأخير في الرتبة
صح؟ وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز، لا يجوز. هذه قاعدة شبه مجمع عليها، يعني هو قول الجمهور قول جماهير النحاة، عود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. فإذا قلت أنت مثلها على التمرة، سألناك قلنا لك مثلها يعود إيش على ماذا الضمير؟ قلت يعود على التمرة. طيب التمرة خبر رتبته التأخير ولفظه التأخير، فأنت أرجعت الضمير على شيء متأخر لفظا ومرتبة، وهذا عند النحاة لا يجوز. إذا ما الحل؟ الحل أن نقدم، فنقدم الخبر ونقول على التمرة مثلها. وإذا قلت على التمرة مثلها كما قالت العرب، فتكون قد أرجعت الضمير على شيء متقدم لفظا لكنه متأخر رتبة، وهذا لا بأس به، جائز. قال المصنف رحمه الله، الآن سيذكر المصنف كل الذي قلناه سيعيده. قال المصنف: وإنما وجب في ذلك تقديمه، لأن تأخيره في المثال الأول الذي هو في الدار رجل يقتضي التباس الخبر بالصفة. صار عندنا التباس بين الخبر والصفة، ما نعرف أنت هل تقصد أن في رجل في الدار، هل في الدار صفة أم هو خبر؟ والأقرب أنه صفة لأنه وقع بعد نكرة، فحصل عندنا لبس، إذن يجب أن تقدم. فإن طلب النكرة الوصفة لتختص به طلب حثيث، يعني طلب سريع، تطلبه حثيثا أي سريعا. فالنكرة تطلب النعت طلبا حثيثا، طلبا أكيدا وشديدا وسريعا، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. وفي الثاني أي والإشكال في الثاني إخراج ما له صدر الكلام، وهو الاستفهام عن صدريته. لو قلت زيد في أين، زيد أين، أخرجت أين عن صدريتها، هي لها صدر الكلام. الثالث نعم، وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا شرحنا. ونقف عند قوله: أصل وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. وبه سنختم إن شاء الله باب المبتدأ والخبر، وسندخل في باب النواسخ الثلاثة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.